بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأمان: وعن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ولد بعد الفيل بعشر، وأسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها، وصدقاته مشهورة، ومات بالمدينة سنة 31 رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، وهي الخراج الذي سيضرب عليهم إن لم يسلم.
يعني عبد الرحمن بن عوف يأتيه البضاعة ويتصدق بها جملة واحدة، كانت تأتيه البضاعة من الشام ومن اليمن ومن كذا، فيعرضها في السوق فتساوي كذا، فيقول أعطيت فيها أكثر، أعطيت فيها أكثر، وكل ما قيل له بكذا نشيخ ذلك بكذا قال أعطيت فيها أكثر، قال يرحمك الله من أعطاك من الناس أكثر منا؟ من أعطاك؟ قال أعطاني ربي، تعطون بالمئة عشرة بالمئة ألف؟ قالوا لا، ما نعطيك بالمئة ألف. قال رجل أنا وجدت عند ربي أكثر من ذلك، وأنا بيع على ربي جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، وهي الخراج الذي سيضرب عليهم إن لم يسلموا على وجه الصغار، وبدلا عن قتلهم وإقامتهم ببلدان ببلدنا أخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، وهي هجر البحرين تعرف الآن بالأحساء. رواه البخاري وأحمد وأبو داود ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية عن المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وفي رواية أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه الشافعي. وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل الكتاب. وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. رواه البخاري. وكانوا مجوسا. وقال جمهور أهل العلم إنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة. وقال ابن رشد والوزير وغيرهما اتفق العلماء على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وكذلك اتفقوا على ضربها على المجوس. واختلف في من لا كتاب له ولا شبهه، فقال مالك تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا إلا من مشركي قريش. وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا من العجم، وهو رواية عن أحمد. واختار شيخ الإسلام وغيره أخذ الجزية من جميع الكفار، وذكر أنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا. وقال هو ومالك والأوزاعي وفقهاء الشام تقبل من كل كافر إلا من ارتد. ودل حديث بريدة المتقدم على جواز أخذ الجزية من كل مشرك. قال الشيخ إنما وقعت الشبهة في المجوس لما اعتقد بعض أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وقد أخذت من المجوس بالنص والإجماع. وقال والمجوس لم يكونوا أهل كتاب أصلا، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع لا يصح. قال والعرب كانوا على دين إبراهيم، وكان له صحف وشريعة، وليس تغيير عبدة الأوثان بأعظم من تغيير المجوس، فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء، بخلاف العرب فكيف يجعل المجوس أحسن حالا من مشركي العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل. ولأبي داود وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد يعني ابن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله كانت أعنة الخيل إليه في الجاهلية وأسلم قبيل الفتح وشهد وقعة المؤتة وغيرها وأقره أبو بكر وأبلى بلاء حسنا وفتح الله على يده والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أكيدر دومة الجندل قال الحافظ ثبت أنه كان كندية وقال الخطابي رجل من العرب فأتى به يعني أتى خالد بالأكيدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه أي صانه عن القتل فلم يرق دمه وصالحه على الجزية أي دفع الجزية كأهل الكتاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا من تبوك في آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر ومضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى حكت قرونها بباب القصر فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته فتلقتهم جند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان واستلب خالد منه قباء ديباج مخوصا بالذهب وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على الفي بعير وثمانمائة رأس وألفي درع وأربعمائة رمح فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا ثم قسم الغنيمة وفيه أنه دعاه إلى الإسلام فأبى فأقره على الجزية فدل على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم قال الشيخ ومذهب الأكثرين أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغار وقد كتب إلى أهل هجر ومنذر ابن ساوى وملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية وإذا عرفت حقيقة السنة تبين لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عربي وغيره وأن أخذه للجزية كان أمرا ظاهرا مشهورا وقدوم أبي عبيدة بمال البحرين معروف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص العرب بحكم في الدين لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق ولا تقديمهم في الإمامة ولا يجعل غيرهم ليس كفوا لهم في النكاح ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن والكافر والبر والفاجر قال ويأخذ من بني تغلب عوض الجزية زكاتان مما تجب فيه الزكاة ويجوز تغييره لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وجعل جماعة ذلك كالخراج والجزية وذلك لأن عمر أضعفها عليهم وللخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وذلك سنة عشر قبل حجه صلى الله عليه وسلم داعيا وقاضيا وجابيا وأمرني أن أخذ من كل حالم أي بالغ وفي رواية محتلم دينارا وهو ضرب من قديم النقود زنته مثقال وتقدم أو عدله بفتح العين وتكسر معافرية أي ثوبا معافرية بفتح الميم نسبة إلى بلدة باليمن تصنع فيها الثياب أو قبيلة سميت بها الثياب وإليها ينسب البز المعافري أو نسبة إليها جميعا ورواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر فدل الحديث على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل بالغ وهو مذهب أحمد والشافعي قال وسألت عددا من أهل اليمن وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة وتجوز الزيادة لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة في المحرم، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا، و30 فرسا، و30 بعيرا، و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمين، يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشافعي: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار، ولهذا ذهب عمر فإنه أخذ زائد على الدينار. وفي الصحيح عن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبيل اليسار، وأقل الجزية عند الجمهور دينار في كل سنة، لحديث معاذ وما في معناه، وقيل المتوسط عليه ديناران وعلى الغني 4 لهذا الخبر وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ومفهوم الحديث أنها لا تؤخذ من الصبي، وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على مجنون ولا ضرير ولا شيخ كان ولا أهل الصوامع. وقال الشيخ: وتؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته، ويؤخذ منهم مالنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعا. قال: والرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فكسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين، ولا تؤخذ من عبد ولا فقير يعجز عنها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية. وعن عائد بن عمرو بن هلال المزني البصيري البصري رضي الله عنه شهيد الحديبية ومات في ولاية عبيد الله بن زياد 61 مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الإسلام أي الدين، وهو الاستسلام من التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يعلو أي يرتفع ويظهر على سائر الأديان ولا يعلى عليه، بل يظهر ويعلو، رواه الدارقطني. ولا يزال دين الحق يعلو ولا يعلى، كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الدلالة الواضحة على علو أهل الإسلام على سائر الأديان في كل أمر لإطلاقه، فالحق الذي لأهل الإسلام إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل هو من أشير إليهم من إلجائهم إلى مضائق الطرق وإلزامهم المهانة والصغر كما تقدم، وأن يمنعوا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، وسواء لاصقة أو لا إذا كان يعد جارا له، فإن علا وجب نقضه. وقال الشيخ: ولو في ملك منزله بين مسلم وذمي، ولو احتال مبطل بأن يعليه مسلم ثم يشتريه الكافر فيسكنه. فقال ابن القيم: هذه أدخلت في المذهب غلط محض، ولا توافق أصوله ولا فروعه، فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكانه، فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء وإنما كانت في ترفعه على المسلمين. ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة، ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة فقال: لا تقر دار الذمي عالية لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز والأصل عدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن فيه تعظيما لهم، وقد حكم عليهم بالصغار، وكذا بكيف أصبحت وكيف أمسيت أو كيف أنت وكيف حالك. قال أحمد: هذا عندي أكبر من السلام، وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. وحكى النووي وغيره تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من عامة السلف وأكثر العلماء. ومفهوم الخبر أنه لا ينهى عن رد السلام، وثبت في الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وفي رواية يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك، واتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك. كذلك قال الشيخ ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وبيعه لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم لما في ذلك من تعظيمهم، وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز وتميز لهم فهو من التشبه بهم، فهو منهي عنه إجماعا. واختلف كلامه في رد التحية، هل ترد بمثلها أو وعليكم فقط؟ وجوز أن يقال أهلا وسهلا وكيف أصبحت وكيف حالك وأكرمك الله وهداك يعني للإسلام. وكره الدعاء بالبقاء لأنه شيء فرغ منه وجوز عيادتهم وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. وقال العلماء يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، وجوز ابتداءهم للضرورة والحاجة طائفة من العلماء. وإذا لقيتموهم أي استقبلتموهم في طريق أي في سبيل جمعه طرق يذكر ويؤنث، فاضطروهم إلى أضيقه أي ألجئوهم إلى المكان الضيق منه، متفق عليه. فلا يجوز للمسلم أن يترك الذمية في صدر الطريق، فإن ذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم. قال النووي وليكن التضييق بحيث لا يقع في وحده ولا يصد في جدار ونحوه. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته، وذلك حين اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، بثلاث خصال أحدها أخرج المشركين من جزيرة العرب وهي ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا، وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها، وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم. والثانية أجيز الوفد، ونسيت الثالثة والشك من سليمان الأحول. ولمسلم عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى فيها إلا مسلما. ولأحمد عن عائشة آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. وله عن أبي عبيدة أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. فدلت هذه الأحاديث على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب. ومن قال لا يعلم أن أحدا أجلاهم من اليمن ونحو ذلك فليس ترك إجلائهم دليلا على جوازه مع ما ثبت بحمد الله من ذكر إجلائهم ولو قدر عدمه، فلا يدل السكوت على التقرير لكثرة الأعذار ولا تبطل به النصوص الشرعية. وقال النووي وغيره من العلماء في المسافرين إلى الحجاز لا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخل خفية وجب إخراجه لقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقال عمر لأبي موسى في نصراني ولما لا يدخله، قال إنه نصراني، فانتهره عمر. قال الشيخ وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد. وأجلاهم عمر منها أي أجلى عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال ابن شهاب فحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. وقال مالك وغيره وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا، وفي الصحيح أجلاهم من أرض الحجاز. ومن شروطه أي شروط عمر رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم إلى الشام وشرطهم كما قال شيخ الإسلام وغيره بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وعليها العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ولأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجمعون على ضلالة، بل ما فعلوه على ما فهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة، منها ما رواه سفيان عن مسروق قال كتب عمر حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرا، أي خانا وهو مسكن الرهبان، ولا صومعة مكانا مرتفعا يسكنه الراهب وهو متعبده، ولا كنيسة وهي محل عبادة النصارى. وروى كثير بن مرة قال: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام. وقال ابن عباس: إنما مصر مصرته العرب، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة. احتج به أحمد قال: الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنائس ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: ولا يجدد، أي لا يعيد ما خرب منها، لأنها بعد الهدم كأنها لم تكن، كما يمنعون من زيادتها ورم شعتها. قال الشيخ وغيره: وهذه من الشروط التي كانوا ملتزمين بها، ألا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يمنعوا كنائسهم التي عاهدوا عليها ضيافة من يمر بها من المسلمين ودوابهم، ويصح أن يكتفي بها عن الجزية بشرط أن تقابل ما عليهم، ولا تجب بلا شرط. قال: والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا. وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمصلين يصلى فيه وهو أرض العنوة، فإنه يجب هدم الكنيسة التي به، لما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس مرفوعا: لا يجتمع قبلتان بأرض. وفي أثر آخر: لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب. ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من أرض العنوة بأرض مصر والشام وغير ذلك. فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض، أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغير ذلك. قال: واتفق المسلمون أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، وإذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة. ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة كمصر والسودان والعراق وبلد الشام ونحو ذلك، مجتهدا في ذلك ومتبعا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ظلما منه، بل تجب طاعته ومساعدته في ذلك. قال رضي الله عنه: ولا يؤووا جاسوسا، أي عينا للكفار، فمن فعل ذلك انتقض عهده، وكذا من تجسس عليهم لما فيه من الضرر على المسلمين. قال الشيخ: ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين وأسرهم أو ذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم. وقال ابن القيم: إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بغيتهم لم يسر النقض على زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم. وإن كان الناقض طائفة لهم شوكة ومنعة استباح سبيهم وجعل نقضهم ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه في أهل الذمة ولا محيد عنه. قال الشيخ: ولو قال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب، أبناء الكلاب، نغصون علينا، إن أراد طائفة معينة عوقبت تزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتاله. قال: وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتب أهل دينه في طلب فتح الكنائس، ولا يخبرهم بشيء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين. وفي أحد القولين: قد نقض عهده وحل دمه وماله. قال عمر: ولا يكتب غش المسلمين، ولا يعلم أولادهم القرآن ولا يمنع ذي قرابته من الإسلام إن أرادوه. قال عمر: وأن يوقروا المسلمين وأن يبجلوا المسلمين ويعظموهم وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بهم أي بالمسلمين في لباس ونحوه ولفظه ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من قلنسوة ولو عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يكتنوا بكناهم ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية وفيه أن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وفي لفظ الشروط التي التزموا بها وأن يلزموا زيهم حيث كانوا ولا يتسموا بأسماء المسلمين ولا يكتنوا بكناهم كأبي عبد الله ولا يتلقبوا بألقابهم كزين العابدين ولا يلبسوا عمامة صافية بل يلبس النصراني العمامة الزرقاء 10 أذرع من غير زينة لها ولا قيمة وكذلك اليهودي يلبس العمامة الصفراء 10 أذرع من غير زينة ولا قيمة والمرأة البارزة من النصارى تلبس الإزار الكتان المصبوغ الأزرق من غير زينة لها ولا قيمة وكذلك اليهودية تلبس الإزار الكتان المصبوغ بالأصفر والمرأة البارزة من النصارى تلبس خفين أحدهما أسود والآخر أبيض وكذلك المرأة اليهودية تلبس خفين أحدهما أسود ولا يدخل أحد منهم الحمام إلا بعلامة تميزه عن المسلمين خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس أو غير ذلك وفيها ولا يركب الخيل ولا البغال بل يركبون الحمير بالأكف عرضا من غير زينة ولا قيمة ويركبون أفخاذهم مثنية وقال ابن القيم الشروط المضروبة عليهم تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم فسدت هذه الذريعة بإلزامهم التمييز عن المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: ولا يبيع الخمور يعني للمسلمين ولا يظهروها في أسواقهم وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وكذا الخنزير فإن فعلوا أتلفناها عليهم. وقال الشيخ: وإذا كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين تستحق العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك وإن لم يظهروها لم نعترض لهم وكذا نكاح المحارم لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. وقال الشيخ: إذا تزوج اليهودي بنت أخيه أو بنت أخته لحقه ولده منها باتفاق المسلمين لاعتقادهم حلة ولا يظهروا شركا أي ويمنعون أن يظهروا شركا أو كفرا منعا وقاله أي ويمنعون أن يظهروا شركا وكفرا معنا وقاله شيخ الإسلام وغيره ولا شيء من كتبهم في شيء من طريق المسلمين ولا يرفع أصواتهم في الصلاة ولا يجاور المسلمين بموتاهم بل يلزم مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين ولا يظهر النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين وفيما التزموه ولا يستخدم مسلما في الحمام ولا في أعمالهم الباقية ولا يركبوا سفينة نوبيها مسلم وفيها ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة ولا بيع ولا شراء ولا يخدم الملوك ولا الأمراء فيما يجري أمرهم على المسلمين من كتابة أو أمانة أو وكالة أو غير ذلك وخبر المسلمون يد على من سواهم يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات فإن للوالي يدا على المولى عليه. قال الشيخ: وهذه الشروط التي أوردت في الأحاديث النبوية. قال عمر رضي الله عنه: فإن خالفوا شيئا من ذلك أي مما شرط عليهم مما تقدم وغيره مما ثبت عنه رضي الله عنه مما اشترطه عليهم وما اشترطوه على أنفسهم فلا ذمة أي لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ضمان ولا حرمة وقد حل للمسلمين منهم أي المعاهدين ما يحل من أهل الشقاق أي الكفرات المحاربين. وقال الشيخ: وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها. قال: وما زال يجددها عليهم من وفقه الله من ولاة المسلمين كما جدد عمر بن عبد العزيز في خلافته وبالغ في اتباع سنة عمر، حيث كان من العلم بالعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزها الله بها على غيره من الأئمة، وجددها هارون الرشيد وجعفر المتوكل وغيرهما. قال: وكل من عرف سيرة الناس وملوكهم رأى من كان أنصر لدين الله وأعظم جهادا لدين الله ولأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد عمر إلى الآن، وإلى أن تقوم الساعة وليتقدم حاكم المسلمين ويلزمهم بهذه الشروط العمرية أعز الله أنصار دينه. قال: وهذه الشروط التي أوردت يعني ما تقدم فيها الأحاديث النبوية شرفها الله وأعزها. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه: وقال صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى خوانة لا عهد لهم ولا أمانة، لا أعان الله، أي لا كان الله ظهيرا لمن ألبسهم، أي شملهم وكساهم ثوب عز ضد الذل، ويطلق الثوب على الصفة المحمودة والمذمومة. وكنا باللباس أخذا من قوله: ولباس التقوى ذلك خير. والعرب يكنون بالثوب واللباس عما يستر ويقي. وهذا الخبر أورده شيخ الإسلام محتجا به، وتقدم حديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال عمر: لا تعزوهم وقد أذلهم الله ولا تأمن، وقال عمر: لا تعزوهم وقد أذلهم الله، وقال: ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله. ومن إذلالهم أخذ الجزية منهم على وجه الصغار. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، من الصغار وهو الذل والإهانة، فيعطونها وهم أذلاء مقهورون. قال: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ومن إذلالهم ما شرطه المسلمون عليهم واشترطوه على أنفسهم، وتقدم أنه لا يجوز إعزازهم كما في هذا الحديث وغيره، واتفق المسلمون على إلزامهم الصغار الذلة والامتهان، وأنهم إن لم يلتزموه التقض عهدهم. وقال عمر: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو نقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. فيحرم إعزازهم كما يحرم ظلمهم، ويعاملون معاملة شرعية، ويعاملون المعاملة الشرعية الثابتة في حقهم. قال الشيخ: وإذا نقضوا العهد لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم ثانية، بل لهم قتالهم وإن طلبوا أداء الجزية، وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا، وله أن يجليهم من دار الإسلام، وله أن يجليهم من دار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة، بل يجوز قتل كل من نقض العهد وقتاله وإن بذل الجزية ثانيا. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ وقال ابن القيم: وناقض العهد يسري نقضهم على نسائهم وذريتهم إذا كان نقضهم بالحراب، ويعودون أهل حرب، وهذا عين حكم الله، انتهى. وإن انتقل أحدهم إلى دين المجوس أو إلى غير دين أهل الكتاب لم يقط ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر.
هذا في أحكام أهل الذمة كيف يعاملون، وأنهم يعاملون بالشدة والبيان والإيضاح، ولا يجوز إقرارهم على المنكر مهما كانوا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.